أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الإثباتي الذي استدل به على اختصاص الاستصحاب بموارد الشك الفعلي وعدم شموله لموارد الشك التقديري. الدليل الإثباتي، قلنا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه ناقش في هذا الدليل الإثباتي بمناقشتين. إحدى المناقشتين كانت مسألة أن هذا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي، ماذا تقتضي التعميم للشك التقديري وعدم الاختصاص بالشك الفعلي، وذلك بنكتة أن ملاك الاستصحاب هو أوهنية الشك في مقابل اليقين، وهذه الأوهنية موجودة بشكل أوضح في ماذا؟ في الشك التقديري. فإذا كانت الأوهنية في الشك الفعلي تقتضي عدم الاعتناء به ولزوم البناء على الحالة السابقة اللي هو معنى الاستصحاب، فلا بد أن يكون هذا متحققا في الشك التقديري الذي هو أوهن من الشك الفعلي في مقابل اليقين. فالعرف يأبى، يعني لا يقبل التفكيك بين ماذا؟ بين الشك الفعلي والشك التقديري، بأن يقال أن الاستصحاب يجري في الشك الفعلي ولا يجري في الشك التقديري، لأن معنى هذا الكلام أن الشك الفعلي هذا لا يعتنى به مقابل اليقين، بينما الشك التقديري لا يعتنى به في مقابل شنو؟ اليقين. هذا قلنا بأنه أكو ملاحظة به، وهي أنه نحن نسلم أن الشك الفعلي والشك التقديري يشتركان في مسألة الأوهنية من في مقابل ماذا؟ في مقابل اليقين، وأن الشك التقديري أكثر وهنا من الشك الفعلي. هذا كله صحيح، لكن النهي عن نقض اليقين بالشك الوارد في دليل الاستصحاب هذا لا مانع منه عندما يكون الشك ماذا؟ فعليا. ماكو مانع من هذا، ينهى عن ماذا؟ عن نقض اليقين بيش بالشك فيجري الاستصحاب. لا مانع من جعل الاستصحاب في هذه الحالة، يعني في موارد افتراض الشك الفعلي. ليش؟ لأن هذا النهي وجعل الاستصحاب يكون له أثر في المكلف، يكون منجز، ينجز عليه الواقع، يشخص له وظيفة عملية في مقام ماذا؟ في مقام العمل، فيكون معقولا جعله. بينما في موارد الشك التقديري أكو مانع يمنع من جعل الاستصحاب، أكو مانع يمنع من شمول النهي عن نقض اليقين بالشك لذلك تلك الموارد. والمانع هو ما هو؟ أن جعل الاستصحاب يصبح أشبه باللغو، لأنه ليس له أي تأثير بالنسبة لمن؟ المكلف الغافل، اللي هو معنى الشك التقديري. الغافل هذا لا يكون هذا النهي، أي النهي عن نقض اليقين بالشك، أو قل بعبارة أخرى جعل الاستصحاب لا يكون له أي أثر بالنسبة إليه، فلا معنى لجعله. إذن أكو مانع يمنع من ماذا؟ من شمول الاستصحاب لموارد الشك التقديري، مو أن نقول مقتضي ماكو، لا، أكو مانع يمنع من ماذا؟ من شموله لا، وهي مسألة اللغوية وعدم المعقولية الذي بيناها. أصلا هو هذا كحكم ظاهري طريقي يراد به تنجيز الواقع، لا يكون له أثر في حال ماذا؟ في حال الغفلة. هذا هو الاعتراض على هذا الجواب. الجواب الثاني اللي ذكره وأثبت به أنه أكو إطلاق لغوي في بعض أدلة الاستصحاب كصحيحة الزرارة وصحيحة عبد الله بن سنان وروايات الحل والطهارة، قاعدة الحل وقاعدة الطهارة، يقول هاي هي أكو إطلاق لغوي أصلا، فيمكن التمسك بهذا الإطلاق اللغوي لإثبات شمول دليل الاستصحاب لموارد الشك التقديري. هذا الجواب قد يعترض عليه بهذا الاعتراف فيقال بأنه هذا الإطلاق أيضا ممنوع في هذه الأدلة الإطلاق اللفظي في هذه الروايات، وذلك بدعوى أن المفروض في هذه الروايات هو الالتفات وعدم الغفلة. المفروض في هذه الروايات الالتفات وعدم الغفلة. الرواية تأتي وتقول بأنه في فرض الالتفات وعدم الغفلة تقول أنه إن كان المكلف شاكا فهو منهي عن نقض اليقين شنو بالشك، وإن كان متيقنا بالخلاف فهو مأمور بنقض اليقين. بماذا؟ بهذا اليقين شنو جديد. فالرواية تفرق بين حالة الشك وحالة اليقين مع فرض الالتفات وعدم الغفلة. الملتفت إن كان شاكا يجري في حقه الاستصحاب، الملتفت إن كان متيقنا بالانتقاض وارتفاع الحالة السابقة ماكو استصحاب في حقه، بل هو مأمور بنقض اليقين السابق بماذا؟ باليقين اللاحق، يعني لا يجب الاستصحاب في حقه. إذن هي ناظرة إلى الغافل وتفرق فيه بين حالتين، بين حالة الشك وحالة اليقين بالخلاف، ولا نظر لها إلى ماذا؟ إلى الغافل. هي ناظرة إلى الملتفت، إلى الملتفت غير الغافل، وتفرق بين حالتين له، ولا نظر لها إلى الغافل حتى نستفيد من هذه الرواية أن الغافل أيضا شنو يشمله دليل شنو الاستصحاب أو لا يشمله دليل الاستصحاب. الغافل مسكوت عنه في هذه الروايات، فلا يمكن أن نقول بأن هذه الروايات لها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل الغافل. لماذا؟ لأن المفروض في هذه الروايات هو الالتفات، هو الالتفات وعدم الغفلة. يعني بعد ما لها إطلاق بالنسبة لمن؟ للغافل. حتى نستفيد من إطلاقها جعل الاستصحاب في حق شنو الغافل وجريانه في حق في موارد الشك التقديري. بعبارة أخرى أنه نسلم أن هذه الروايات دلت على حصر الناقض لليقين بماذا؟ باليقين بالخلاف. صحيح دلت ولكن ينقضه بيقين شنو؟ آخر. الناقض لليقين فقط هو اليقين بماذا؟ بالخلاف. هذا هو الناقض لليقين، وأن ما عدا اليقين بالخلاف لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين السابق. هذا صحيح، لكن حيث يكون مورد الرواية هو الملتفت فهي تدل على الحصر في هذا المورد. الملتفت الناقض ليقينه هو اليقين بالخلاف، يعني أن الشك ليس ناقضا لليقين، لكن يا شك شك الملتفت، يعني الشك شنو؟ فعلي. فكأن الرواية تقول أن الشك الفعلي ليس ناقضا علما لليقين، لأن موردها هو الملتفت، موردها غير الغافل. فحصر دلالة الرواية على حصر الناقض باليقين بالخلاف ما يعني شمول الاستصحاب الشك التقديري. لماذا؟ لأن الرواية موردها الملتفت غير الغافل. هذا الغافل يقينه السابق لا ينقضه إلا يقين آخر، وأما شكه لا ينقض اليقين، لكن شك شنو؟ شك الغافل، شك الملتفت، يعني الشك شنو؟ الفعلي، فلا يشمل الشك التقديري. ما بيدلالة على أن الشك التقديري لا ينقض اليقين السابق. واضح؟ هذه المناقشة فيما ذكر بالنسبة إلى التمسك بالإطلاق اللفظي لهذه الروايات. أقول هذه المناقشة مواضحة، يعني دعوى كون المفروض في هذه الروايات هو الالتفات وعدم الغفلة هذا ليس واضحا. أما في صحيح الزرارة، في صحيح الزرارة اللي هي عمدة الأدلة، ما بها في شيء يشير إلى ماذا، إلى أنها مختصة بصورة شنو، الالتفات وعدم الغفلة، ما بها في شيء يشير إلى ماذا، إلى هذا، إلى دعوة الاختصاص وأنها ناظرة إلى الالتفات وفرض فيها الالتفات. لأن الرواية هكذا تقول بأنه الرجل ينام، الرجل ينام، مورد الاستدلال بالرواية سأل قال لأنه فإن حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، حرك شيء إلى جنبه وما غافل ما يدري وهو لا يعلم. الإمام قال لا، هذا ما يحتاج إلى وضوء جديد، يبقى على وضوئه السابق ولا ينقض يقينه بالشك إلى آخر ما ذكر في الرواية. هذا الذي فرض فيها، فرض إنسان يريد أن ينام وحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم. الإمام قال له هنا يجب الاستصحاب، والاستصحاب يكون شنو، يكون حجة. من أين نفهم بأن هذا فرض فيه شنو، الالتفات؟ إن لم ندعي أكثر من هذا بأن الرواية لعلها ظاهرة في ماذا، في الغفلة، لأن يعني هو قاعد يقول له أن هذا يريد أن ينام وحرك شيء إلى جنبه وما التفت، فأين الشك الفعلي، أين الشك الفعلي؟ ما فرض في الرواية وجود ماذا، وجود شك فعلي. سعني ما نقول بأن الرواية ظاهرة في الشك التقديري، لا، نقول بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى الشك شنو، إلى افتراض الشك الفعلي. هذا رجل يريد أن ينام يسأل يقول فإن حرك، هذا الرجل الذي يريد أن ينام، حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم بهذا الشيء، ما بها فرض أنه كان ملتفتا، هذا شنو حكمه؟ هذا الرجل الذي يريد أن ينام وحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، ما هو حكمه؟ يقول ما يجب استصحاب. على الأقل نقول بأن هذا أعم من افتراض الشك الفعلي أو الشك شنو، الشك التربية، سواء كان أكو عدة شك فعلي أو ما كان عدة شك فعلي وإنما كان عدة شك تقديري. الإمام عليه السلام يحكم بماذا؟ بأنه يجري ماذا فيه؟ الاستصحاب. افتراض الالتفات في هذه الرواية الظاهر أنه ما عليه دليل واضح حتى يمكن أن يستند إليه لمعنى أي إطلاق الرواية لموارد الشك التقديري. ونفس الكلام يقال في أدلة قاعدة الطهارة وقاعدة الحل، ما به في الشيء يشير إلى ماذا؟ إلى افتراض الشك الفعلي بناء على دلالته على الاستصحاب، حتى نقول أنه هي أجرة الاستصحاب بلحاظ الشك الفعلي ولا تشمل الشك، ما بيجد كل شيء لك طار حتى تعلم أنه شنو حرام. من نجيب افتراض أنه ماذا، أنه شك فعلي، كل شيء لك طاهر إلى أن تعلم أنه حرام، إذا علمت بأنه حرام كل شيء لك طاهر إلى أن تعلم أنه نجس، ما دام لا تعلم بنجاسته هو لك طاهر، هذا مطلق، هذا يشمل الشك الفعلي والشك شنو، ما دام ما عندك علم بالنجاسة هو محكوم بالطهارة، ما دام ما عندك علم بالحرمة هو محكوم بالحلية. من نجيب بأنه افترض فيه الشك شنو، الشك الفعلي؟ فلا يظهر من هذه الروايات ماذا، افتراض الشك الفعلي، أقول افتراض الشك الفعلي اللي هو ملازم للالتفات. نعم صحيحة عبد الله بن سنان أكو مجال لكي يدعى بأنها فرض فيها ماذا، الالتفات، يعني صحيح عبد الله بن سنان يقول ذمي عاره ثوبه ثم أرجعه إليه، هو الرجل يقول، هو هذا السائل يقول في الرواية بأنه وأنا أعلم قل أعرته إياه هو سائل وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، هذا ممكن أن نقول بأنه سائل كأنه قاعد يفترض شنو الالتفات، يفترض أن الشك شك شنو شك فعلي. ليش؟ لأنه مسألة العلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير هذا الغرض من إقحامها في المقام أنها هي تكون سبب شنو سبب للشك في أن الثوب الذي أعاره له هل هو باق على طهارته السابقة أو تنجس باعتبار أن هذا يشرب الخمر ويأكل شنو لحم الخنزير. يفهم من هذه الرواية أن السائل يفترض الشك شنو الفعلي، يعني يفترض الالتفات، أعير إياه أعطيه إعارة هذا الثوب وهو طاهر لكن أنا أعلم بأنه يشرب الخمر، يعني هذا يكون موجب لشمع الشك في ماذا في بقاء شنو النجاسة، هذا يكون شكا فعليا يكون شك تقديري، يعني معناه هو ملتفت. وكذلك في 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 سؤال أفأغسله قبل أن أصلي فيه، هذا هم يشير يشعر خلينا نقول بماذا بأنه قاعد يفترض شنو الالتفات، يعني يفترض الالتفات أنا قبل أن أصلي أغسل هذا لو لا ماكو حاجة إلى غسله، هذا كأنه يفهم منا ماذا افتراض وجود شك فعلي في بقاء الطهارة التي كانت موجودة في الثوب سابقا. هذه الصحيحة لا يبعد صحة هذه الدعوة فيها من أنه فرض فيها الالتفات، لكن من الواضح بأن افتراض اختصاص هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان بموارد الشك الفعلي والالتفات هذا لا يوجب تقييد أطلاق صحيحة منه زرارة، لا يجب تقييد إطلاق صحيحة ماذا صحيحة زرارة إذا تم الإطلاق فيها كما هو المفروض لحد الآن، لا يجب تقييد إطلاق صحيحة زرارة لوضوح عدم التنافي بينهما، لوضوح عدم التنافي ماذا بينهما باعتبار أن مسألة الالتفات وعدم الغفلة في صحيحة عبد الله بن سنان مذكورة في سؤال السائل مو في جواب الإمام عليه السلام، هو السائل فرض الالتفات بقوله وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم خنزير، هو فرض الالتفات، إمام قاعد يجاوبه أنه يقول في صورة الالتفات والشك الفعلي تجري الاستصحاب، هذا هل ينافي كلام آخر للإمام يقول فيه بأن الاستصحاب يجري مطلقا يجري في موارد الشك الفعلي وموارد الشك شنو تقديري، ما ينافي ذلك، واضح عدم المنافاة بينهم فلا مجال لتوهم التقييد، فيبقى إطلاق صحيح الزرارة على حالة وما فرض في صحيحة عبد الله بن سنان لا يوجب التقييد، لأن يعني هذا سائل عن الشك الفعلي، يعني يقول عن الشك الفعلي شنو حكم عندي شك فعلي أجل الاستصحاب ولا ما أقول لك الإجاز، هذا ما ينافي أن الاستصحاب هو أساسا يجري مطلقا في موارد الشك الفعلي وموارد الشك التقديري، وهذا واضح، فإذا ما كان موجب للتقييد ومن هنا قد يقال بأنه الصحيح في المقام هو أن الاستصحاب يجري مع الشك التقديري استنادا إلى إطلاق صحيحة ماذا زرارة، استنادا إلى إطلاق صحيحة زرارة. لكن اللي يمنع من هذا هو شنو، هو أنه ما ذكرناه النقطة السابقة اللي هي عبارة عن عدم معقولية جعل الاستصحاب في موارد الغفلة والشك التقديري، إذ لا أثر لماذا لهذا الحكم الظاهري إطلاقا، ليس له أثر، أثره إنما يكون بوصوله إلى المكلف كبرا وصغرا، عندما يصل إلى المكلف كبروية موضوع أهم معلوم لدى المكلف، عندئذ يكون مؤثر في التنجيز والتعبير. أما مع عدم وصوله، مع الغفلة عنه، هذا ليس له أثر، فلا معنى لجعله مع فرض الغفلة. بناء على هذه النكتة حينئذ يمكن أن يقال أن الاستصحاب كوظيفة ظاهرية يراد به تنجيز الواقع أو التعبير من ناحيته، لا معنى لجعله في موارد الغفلة، هذا يكون موجب لتقييد إطلاق صحيح شنو؟ صحيح الزرار، يكون موجب سلم الإطلاق في صحيح الزرار، لكن هذا يكون موجب علما لتقييد إطلاق صحيح الزرار، ومانع من انعقاد الإطلاق فيه. لماذا؟ لأن هذا بمثابة المقيد المتصل الذي يمنع من انعقاد ماذا؟ انعقاد الإطلاق. ومن هنا يظهر مما تقدم أن الظاهر هو يعني صحة ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من اختصاص الاستصحاب بماذا؟ بموارد الشك الفعلي، وعدم شموله لموارد الشك التقديري. لكن الذي يعني الذي يمكن أن يقال في المقام بأنه على نحو نجمع فيه بين هذه الكلمات، أنه يمكن أن نفرق في جعل الاستصحاب بين مرحلة الإنشاء وبين ماذا؟ مرحلة الفعلية والتنجز، نفرق بينهما، فنلتزم بأن جعل الاستصحاب في مرحلة الإنشاء نلتزم بما ذكر السيد الشهيد من أنه الاستصحاب في مرحلة الإنشاء ليس مقيد بماذا؟ بالالتفات، هو ثابت في حالة الالتفات وثابت في حالة الغفلة، ثابت مع في موارد الشك الفعلي وثابت في موارد الشك التقديري، لكن هذا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الإنشاء. لماذا نلتزم نقول بذلك؟ لنفس الدليل الذي ذكره، وهو ماذا؟ وهو أن الأحكام الظاهرية عندما تجعل في مقام الإنشاء ملاكاتها أمور واقعية، ملاكاتها أمور واقعية، لها ملاكات واقعية، لا تتأثر هذه الملاكات بماذا؟ بعلم المكلف وجهله، بالتفاته وغفلته، ما له علاقة بعلم المكلف وجهله، ملاكات واقعية كما هو الحال في ملاكات الأحكام الواقعية. كيف أن ملاكات الأحكام الواقعية لا ارتباط لها بعلم المكلف وجهله، ولذا هي ثابتة في حالة علم المكلف وفي حالة جهل، في حالة التفات المكلف وفي حالة ماذا؟ غفلة المكلف، ثابتة الأحكام الواقعية، لأن ملاكاتها أمور واقعية. الأحكام الظاهرية ومنها الاستصحاب أيضا كذلك ملاكاتها أمور واقعية، لا ارتباط لها بعلم المكلف وجهله، بالتفات المكلف وغفلته، فلذا يكون الاستصحاب كأحد الأحكام الظاهرية هذا يكون غير مقيد بالالتفات في مرحلة الإنشاء. لكن إذا أجينا إلى مرحلة الفعلية والتنجز، في هاي المرحلة لابد أن نقيده بماذا؟ بالالتفات، للنكتة التي تقدمت، لأجل النكتة التي تقدمت لا بد من تقييده بماذا؟ من تقييده بالالتفات واطلاع المكلف وعلم المكلف في مرحلة الفعلية، مو في مرحلة الإنشاء. ولا يلزم من ذلك إشكال، ما يلزم من إشكال، يعني تقييد الحكم في مرحلة الفعلية بالعلم بالجعل في مرحلة الإنشاء ما بمشكلة، مو هو حل وإشكال أخذ العلم في موضوع الكذا بهذا، بأن ميزوا بين ماذا؟ بين الجعل وبين ماذا؟ وبين مرحلة الفعلية والمجعول. في مرحلة الفعلية يكون مقيد بالعلم، ويكون الاستصحاب لا يكون مؤثر ومنجز منجز واصل إلى مرحلة التنجيز إلا بالوصول، إلا بعد فرض الوصول وفرض الالتفات. لكن هذا ما يعني أن الاستصحاب في مرحلة الإنشاء لا يكون أيضا مقيدا بذلك، لا، ممكن أن لا يكون مقيد بذلك في مقام الإنشاء، لكنه يكون مقيدا بالالتفات وغير شامل لموارد الشك التقديري في مرحلة التنجيز والفعلية. وبهذا يمكن الجمع بين كلماتهم بهذا الشيء، إذا أمكن يعني تفسير كلماتهم بذلك. لا ماكو، ما يلزم من اللغوية، ماكو مشكلة في هذا. وكما في موارد أهل العلم بالمجعول بالجعل في ماذا، في الحكم المجعول، بحيث هو لا يشمل ماذا، لا يشمل موارد الجاهل. هذا اللي يمكن أن يقال في هذا البحث، وبذلك يعني أصل البحث هو هذا انتهى. أكو فد شيء يرتبط بالبحث، وهو أنهم ذكروا ثمرة عملية لهذا البحث. أنه شنو الثمرة العملية لهذا البحث؟ سألنا الاستصحاب يشمل موارد الشك التقديري أو لا يشمل موارد الشك التقديري، ذكروا لذلك ثمرة عملية، قالوا تظهر هذه الثمرة العملية في فروع، وذكروا بعض الفروع نتعرض إلى ذكرها من دون الدخول في تفاصيلها. الفرع الأول الذي يشير إليه في كلماتهم هو أنه إذا فرض أن المكلف كان محدثا، كان محدث وغفل، أصابته الغفلة فصلى ثم بعد الفراغ من صلاته شك في أنه هل تطهر قبل الصلاة، عندما دخل في الصلاة توضأ أو لم يتوضأ، شك في ذلك، هذا الفرع الأول. إذن هو مكلف على يقين من الحدث سابقا، ودخل في الصلاة غافلا، يعني الشك ليس فعليا، دخل في الصلاة غافلا، وإنما شكه شك تقديري، بمعنى لو التفت لشنو لشك، فدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك في أنه توضأ قبل الصلاة أو لا. كلام في هذا أنه هل يحكم بصحة صلاته أو لا، وإذا حكمنا بصحة صلاته ما هو الدليل على صحة شنو صلاته؟ قالوا بأنه هنا استصحاب الحدث يجري بلحاظ مرحلة ما بعد شنو الصلاة، بلحاظ الأعمال الآتية اللاحقة بلا إشكال وبلا خلاف. ليش؟ لأن كان الأحصاب كلها متوفرة، يقين بالحدث السابق، شك فعلي بعد الصلاة معده، مو شك فعلي، لأنه هل هو محدث أو ارتفع حدثه، من ينشأ هذا الشك الفعلي؟ من الشك في أنه توضأ أو لم يتوضأ، فيستصحب ماذا؟ بقائل الحدث. فإذا هذا الاستصحاب الجاري بعد الصلاة يثبت أنه هو محدث، فحينئذ لا يجوز له الدخول في الصلوات الآتية، بل يجب عليه أن يتوضأ للصلاة الآتية، هذا بلا إشكال وبلا خلاف. وإنما الكلام في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأعمال السابقة، بالنسبة إلى الصلاة اللي صلاها، نقدر نجري الاستصحاب أو لا؟ هنا قالوا هذا مبني على البحث السابق. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري مع الشك التقديري، فهل استصحاب الحدث يجري؟ يجري حين الصلاة، حين الدخول في الصلاة يجري في حق الاستصحاب، قبل الاتيان بالصلاة يجري في حق استصحاب الحدث، ويثبت كون محدث، يثبت كون شنو محدث، ويحكم ببطلان صلاته اعتمادا على هذا الاستصحاب اللي يجري في موارد الشك شنو التقديري، يعني هذا لو التفت لشك. فالمفروض أنه نحن نقول بأن الاستصحاب يجري في موارد الشك التقديري أيضا، فيجري الاستصحاب ويثبت كونه محدث ويحكم ببطلان شنو صلاته، ويحكم ببطلان صلاته. فقد واحد يقول بأنه خب ليش من تثبت صحة الصلاة بقاعدة الفراغ، لأنه بعد الفراغ من العمل يشك في صحة صلاته وعدمها، قاعدة الفراغ تحكم بماذا؟ بصحة العمل الذي جاء به سابقا. هنا قالوا بأنه لا، قاعدة الفراغ لا تجري، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري عندما لا يكون العمل محكوما بالبطلان ظاهرا بدليل، أما عندما يكون العمل محكوم بالبطلان قاعدة الفراغ ما تجري. والعمل في محل الكلام وهو الصلاة بناء على جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري محكوم بالبطلان، لأن الاستصحاب يجري، فإذا لا يمكن تصحيح الصلاة ويحكم ببطلانها. وأما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري، إن هيش بعد الاستصحاب لا يجري بلحاظ ما بق ما حين العمل، لماذا؟ لأن الشك قبل الصلاة شك شنو؟ تقديري، ولا يجري فيه الاستصحاب. إذا ما جرى الاستصحاب حينئذ يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تحكم بماذا؟ بصحة صلاته. طبعا الرجوع إلى قاعدة الفراغ مبني على ماذا؟ على أنه ليس الشرط في جريان قاعدة الفراغ احتمال شنو؟ الأذكرية. ماذا الأذكرية؟ أن يكون شنو مرتفتا، مو احتمال أذكرية ماكو، لا نقول بالأذكرية. إذا لم نقل بمسألة الأذكرية وقلنا بأن صلاة الصحة تجري حتى مع إحراز الغفلة، حتى مع إحراز الغفلة تجري قاعدة فراغ كما هو رأي موجود في المسألة، تجري حتى مع الغفلة يعني تجري صلاة الصحة في محل الكلام، وإن كان غافلا حين العمل، وإن كان غافلا حين العمل تجري قاعدة الفراغ وتثبت بها صحة الصلاة. وأما إذا قلنا لا، أنه قاعدة الفراغ لا تجري إلا ماذا؟ إلا احتمال، مع احتمال الالتفات، أصلا شرطا في جريان قاعدة الفراغ احتمال الالتفات على الأقل، من يشترط إحراز الالتفات؟ احتمال الالتفات. إذا قلنا بهذا حينئذ لا يتعذر جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة، لمن المفروض إحراز عدم الالتفات، مفروض إحراز شنو؟ إحراز الغفلة، وقاعدة الفراغ لا تجري مع إحراز الغفلة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يجي الكلام به، وصلى الله عليه وسلم.